أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال: شهر رمضان. رفعه على معنى هو شهر رمضان،
يعني خبر، يعني يقول شهر خبر، هذا هو المعنى. تفضل. أيوة.
رفعه على معنى هو شهر رمضان.
نعم.
وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان،
يعني نائب فاعل. إذن هو خبر أو نائب فاعل، ويجوز أن يكون مبتدأ، والإعراب يعني يمكن الكلمة تكون لها إعرابات كثيرة، المهم طالب العلم أن يفهم الإعراب. كلمة تكون منصوبة تحتمل المفعول مطلق والمفعول لأجله، وتحتمل أن تكون حال كثيرا ما، كنحلة في قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهنا هو يقول لك هو رمضان، يعني خبر، أو كتب عليكم يكون نائب فاعل، ويجوز يكون هو شهر رمضان شهر مبتدأ، والذي أنزل فيه القرآن هو الخبر، كله يجوز. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين، وقال الكسائي كتب عليكم شهر رمضان وسمي الشهر شهرا لشهرته، وأما رمضان فقد قال مجاهد هو اسم من أسماء الله تعالى.
هذا لا يصح. أيوة.
يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله، والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة
أو الأرض، الأرض المحماة أو الحجارة، كل يقال له الرمضاء. نعم.
وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن،
وقيل الرمضاء من خلو المعدة فتكون كأنها فيها حرارة، وقيل لأنه يحرق الذنوب، لكن هذه أقوال ما هي مرفوعة، لكن ذكرت. إذن الرمضاء من الحرارة أو من خلو المعدة فتكون فيها حرارة للصوم، أو لأن الصوم أجره كثير فيحرق الذنوب. نعم.
سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآي والحروف، وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد.
حيو. القرآن فعلان بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، والألف والنون تدل على الزيادة في المعنى أنه يقرأ كثير. والشافعي يرى أن القرآن ليس مشتق من القراءة، وإنما هو كالتوراة والإنجيل، ولذلك يقرأه قرآن، لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير، يقرأ قرآن قرآن وقرآن الفجر. أيوة. وهو اسم فاعل يعني جامع لثمرات الكتب المتقدمة، كما قال جل وعلا تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أو مقروء أي مبرز ومبين، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، أو هو بمعنى قارئ ومقروء، هو جامع لثمرات الكتب وهو مبين وموضح. وحمل المشترك على معنيه لا مانع من ذلك، وأحيانا يلزم كقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، الآية لا يزول الإشكال فيها إلا بمعنى إلا بحمل ينكح على معنيه يطأ ويعقد، لأننا إذا لم نحمل الآية على المعنيين يبقى فيها إشكال، لأن سبب النزول يدل على أن ينكح يعقد، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ، فلا يزول الإشكال إلا بحمله على معنيه. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى أول الجزء السادس من أضواء البيان في هذه السورة، فإن فيه بحث النفيس، وفيه كلام جيد، وفيه ردود على من رد أنه ينكح هنا بمعنى يطأ، رد عليهم بكلام ابن عباس. نعم تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه وأصل القرء الجمع،
وأصل
القرء
أيوة.
الجمع
القرء والله القرء إيش أيوة القرء أيوة القرء أو القرء، القرء هو الجمع. نعم. وأحيانا تحذف الهمزة أنا. نعم.
وقد يحذف الهمز منه.
نعم.
فيقال قريت الماء في الحوض.
أيوة.
إذا جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموز.
قرآن أيوه.
وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل.
هذا كلام جيد نعم. ولذلك الشافعي من أهل مكة وابن كثير قارئ مكة نعم.
وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقد نزل في سائر الشهور. وقال عز وجل وقرآنا فرقناه. فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة.
نجوما مفرقا نعم. ولذلك والنجم إذا هوى هي الآيات التي تنزل من القرآن بدليل قوله إن هو إلا وحي يوحى، وقوله هناك فلا أقسم بمواقع النجوم، وبعدين قال إنه لقرآن كريم. فالسياق يدل على أن المقصود به الآيات التي تنزل منجمة نعم. تفضل.
ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة، فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. قال داود بن أبي هند قلت للشعبي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال بلى، ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء.
الجواب على هذا أن يقال بداية نزوله في رمضان، أو أنه نزل كاملا لبيت العزة نعم. أي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي بدايته، أو أنه نزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم بعدين نزل منجما بعد ذلك، هذا هو. أما كونه كان يعارضه في 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 رمضان فهذا يعارضه في رمضان، لكن قد يعارضه في رمضان ويكون غير منزل في رمضان، ليس كلامه بصريح في 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 فيما يريد نعم.
قال
والقرآن الله تعالى اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فهو كتاب معجز ونزل والعرب يتسابقون في الكلام ويتسابقون في الأشعار وكانوا يعني يتبارون في ذلك ولهم أسواق يعرض كل واحد شعره على المحكمين كالنابغة والأعشاء ولبيد والخنسة كانت ممن يحكم. ولذلك جاء القرآن نقله. القرآن أمره عجيب، أجمل ما كان عندهم في الجاهلية المعلقات، والمعلقات تذكر أشياء تدور في بوتقة واحدة، ذكر الديار والأحبة والمنازل والأثافي والرمم والآثار تدور على هذا. وبعدين هم يستعذبوها، قائدهم نرجو الله السلام والعافية إلى النار امرؤ القيس يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحوملي، تعال نبكي. أوقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الديار. لكن هذا الكلام لو ننقده نجد أن البيت يعني كأنه الشطر الأول مليء بالمعنى والشطر الثاني ما فيه معنى، وهذا في النقد لا ينبغي. والثاني يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل امرأة وهل تطيق وجاعا أيها الرجل. والثالث يقول: آذنت لبينها أسماء. كله يذكر الديار والآثاف والمنازل والآثار. القرآن أول ما جاء فيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه نقلة، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي الكون. هذا الذي يتأمل يعرف أن هذه نقلة، هذا ما هو مثل هذا. فلذلك هذا الدين معجز، وهذا الكتاب لا يمكن أن يوجد فيه خطأ، ولا تنزل بأهل الأرض نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. طيب لماذا نكون في الخالف؟ لماذا نكون لا نستشار في أمورنا؟ لماذا لا نتمثل الدين ونكون أقوياء؟ لماذا نخذل إخواننا؟ لماذا لا نهتم بالقوة؟ لماذا لا نهتم بالعقول؟ لماذا لا نهتم بالمصانع؟ الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذه لن زمخشرية. وقال: إنما المشركون، العقل يتجمل بالنجس، إنما المشركون. إذن ولذلك مالك قال: لا يجوز لأي كافر أن يدخل أي مسجد، لأنه أحكم أنهم نجس والمساجد يجب أن يتطهر. والشافعي مالك قال هذا والشافعي قال لا، فلا يقربوا المسجد الحرام. فيفهم من دليل الخطاب أن غير المسجد الحرام يدخل. وربط ثمامة في المسجد وتنزيل الوفود في المسجد قبل نزول التوبة، التوبة آخر سورة نزلت، عن البراء بن عازب في البخاري آخر سورة نزلت التوبة. وديننا إعجاز وإيجاز وجمال وكمال وحل كل قضية، فأين نحن من حل مشاكلنا ومن عزتنا ومن رفعتنا؟ هذه آية الأنفال آية معجزة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لاحظوا قول الله تعالى: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير، إيش اللي إلا تفعلوه؟ واختلفوا اختلافا كثيرا. والذي يظهر من السياق أنه إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم يقع ما يرى الآن. انظر إلى الفتنة والفساد الذي يعيشه العالم بعدم عملنا بأن الكفار يد علينا. الكفار يد علينا، لا يرقبون في مؤمن. ومن يتولهم منكم، لا تتخذوا اليهود والنصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. فحري بنا أن نتمثل ديننا وأن نفهم كتاب ربنا وأن نعمل به وأن ننفذ الأوامر وأن نجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، وربنا يقول إن الله اشترى اشترى، فنحن نريد الثمن والمثمون وهذا لا يكون. فحري بنا أن نتعاون وأن نتحابب وأن نتزاور وأن نتكافل وأن نشيد المصانع وأن نحل مشاكلنا بالصلح وأن نتقوى وأن لا نكون لقمة سائغة للكفار. أموالنا وأنفسنا وأعراضنا وديننا مهددة بالخطر في الوقت الذي هم يشتروا العقول ويشيدوا المصانع ويضحون لشهوة السبق الدنيوي. ما لنا؟ ما الذي جرى لنا؟ ينبغي أن نتنبه لأنفسنا. أولا نتعاون، أولا نعرف الطيبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ يعني فنحن في حاجة إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا. أعدوا أعدوا، عطلنا هذا الأمر، ولا تنازعوا، انتهكنا هذا النهي. إذا تقوضنا، إن الله لا يغير ما بقوم، فلا بد أن ننتبه لأنفسنا وأن نتعاون وأن نتعاضد وأن نتكافل وأن نهتم بمصالحنا، ونعلم أن الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم. اليهود والنصارى والكفر لا يرضى عنا إلا إذا تخلينا عن ديننا، وهم في الوقت الذي هم يحلون مشاكلهم بالصلح وبالتنازل، المسلمون يحلون مشاكلهم بالتقاتل. لا، أين مصلحة بعد أن يتقاتل المسلمون؟ المسلمون يتقاتلون لأجل المصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نقتتل. القتال لأجل المصلحة، وأكبر مصلحة أننا لا نقتتل. يا أخي خذ شيء واعطيني شيء وخلينا نتعايش. أمورنا كلها محلولة في ديننا، فما بالنا نكون في المحافل آخر ناس، أمورنا لا نستشار فيها. ما الذي جرى لنا؟ كيف أمة الإسلام، رسولنا أفضل مخلوق، وكتابنا محفوظ تبيان لكل شيء، وأمتنا أفضل أمة، كيف نكون، كيف هذا يقع؟ لكن ما عندنا استعداد للتضحية، والحياة لا يرتفع فيها الإنسان إلا بالتضحية، كما قال المتنبي: الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة ساد الناس كلهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لتبلون ولنبلونكم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما فيه. فنحن إذا أردنا الفضائل لا بد أن نتعب، حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. ونحن في هذه الأوقات الصعبة ينبغي لكل واحد منا أن يعتني بثلاثة أمور. الأمر الأول أن نلبس الدين،
نبني حياتنا على العلم. الأمر الثاني أن نعمل بعلمنا. الأمر الثالث أن نعتني بالبرامج، برنامج يومي مع القرآن، مع الوالدين، مع المرضى، مع الصلاة، مع العلم، مع يعني هداية وتنبيه الغافلين. برنامج يومي، أسبوعي، شهري، سنوي، لأن البرامج هي التي ترقي الأمم وتقويها وتجعلها تنضج. لماذا نختلف؟ لماذا ما نتفق؟ لماذا لا نوطن العلم؟ لماذا لا نحل مشاكلنا بالصلح؟ يكون عندنا برامج، كل يوم نحط برنامج ويأتوا الناس ويناقشوا ويسجلوا، بعدين تكون كل الأمور واضحة عندنا فنترقى. لكن إنسان 20 سنة ما فكر، يروح يصلي ويأتي للبيت ويأخذ حاجاته من السوق، وإذا كان عنده يعمل. أما يفكر كيف يزداد عقلا، كيف يزداد فهما، كيف يزداد مروءة، كيف يزداد تواضعا، كيف يزداد صبرا، كيف يزداد شجاعة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأعطاك موارد العلم لتشكر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا الله يتوب علينا. نعم، لا بد من التعاون، لا بد من التحابب، لا بد من التكافل، لا بد أن تكون الأمة في المكان اللائق بها. يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. سورة الحجرات بتفسير القرطبي كفيلة بحل مشاكل المسلمين. أقول سورة الحجرات بتفسير الإمام القرطبي كفيلة بحل مشاكل المسلمين. حق الله، ثم حق الرسول، ثم حق الفاسق، ثم إذا اختلفنا ما لا نفعل، ثم كيف نصلح، ثم كيف نسد منافذ الخلخلة الأخوة، ثم لما صرنا شعوبا وقبائل، ومن أكرمنا عند الله. هذا محلول بأوجز عبارة وأجملها وأوضحها. فنحن حري بنا أن نتعاون وأن نتكافل وأن نتعاضد وأن نكون في المكان التي وصفنا بها ربنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة هي التي اكتسبنا بها الخيرية، فإذا تخلينا عنها من أين نجد الخيرية؟ نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ثلاث ليال مضين من رمضان.
هذا لا يصح، ما هو ثابت، هذا إسرائيليات. نعم.
ويروى في أول ليلة من رمضان. وأنزلت توراة موسى عليه السلام في 6 ليال مضين من رمضان. وأنزل الإنجيل عليه السلام وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 ليلة مضت من رمضان. وأنزل زبور داود في 18 مضت من رمضان. وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان، 6 بقين بعدها. رواه أحمد. قوله تعالى: هدى للناس.
شوف إيش قال فيه.
قال المصنف: رواه أحمد عن واثلة ابن الأسقع.
أيوة.
انظر مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد تحقيق علي محمد جماز.
أيوة.
وفيه عمران.
أيوة.
وبعدها راء أبو العوام القطان البصري صدوق يهم.
أيوة.
ورمي برأي الخوارج من السابعة، ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب، وذكره ابن حجر في المطالب العالية من رواية أبي يعلى عن جابر، وقال هذا مقلوب وإنما هو عن واثلة فيحرر.
أيوة لا يثبت هذا. نعم. والقرآن نزل في رمضان في ليلة القدر بداية نزوله، وليلة القدر خبئت وفيها كرمنا 40 قولا، وأقوى شيء أنها ليلة 21 ثم ليلة 27 ثم 23 ثم 25، وتحروها في العشر الأواخر، وقيل هي تتنقل، ومن صام رمضان يعني يجدها، من قام رمضان يجدها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، وإذا كانت العشر الأواخر أي قضى أهله وأحيا ليله وشد مئزره. نعم. وقال تحروها في العشر الأواخر، وعبادتها خير من 1000 شهر، أكثر من 80 سنة. ولما كانت أعمار الأمة قليلة عوضها الله بهذا التعويض وبليلة القدر وبمضاعفة الحسنات رحمة منه بنا. والحقيقة رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له، ومن أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له، ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليه، حديث صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى هدى للناس أي من الضلالة، وهدى في محل نصب على القطع، لأن القرآن معرفة وهدى نكرة. قوله تعالى وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام. قوله تعالى والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل.
يعني هو يقول لك إن هدى حال مقطوعة من هدى لأنها هي نكرة، تقول جاء زيد راكبا، فراكبا ما تكون صيفة لأنها نكرة، وإنما تكون حال مقطوعة، ما صارت صيفة، قطعت للحالية، هذا الذي يشير إليه. نعم.
قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر، واختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يجوز له الفطر، وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم.
هذا القول ضعيف تخالفه النصوص. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شهد الشهر في رمضان في المدينة، وراح لمكة وأفطر في الكديد، فلو كان من شهد السهر يجب أن يكمله ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي الشهر كله. وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. ومعنى الآية فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه أي الشهر كله، ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه. والدليل عليه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري.
وعلى أن هذا قال به بعض العلماء ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون رافعا لهذا المعنى الذي قد يفهم الضعيف. نعم.
قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أباح الفطر لعذر المرض والسفر وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ. واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر وهو قول ابن سيرين. قال طريف بن تمام العطاردي دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فقال إنه وجعت أصبعي هذه. وقال الحسن وإبراهيم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعد. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة. وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر وإن لم يجهده فهو كالصحيح. وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر ومن صام فعليه القضاء. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر
لمن كان مثل ذلك الرجل الذي ظلل عليه. أيوة. نعم. لا يجوز.
وذلك عند الآخرين في حق من يجهده الصوم. نعم. فالأولى له أن يفطر. والدليل عليه ما أخبرنا به عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا محمد ابن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو ابن الحسن ابن علي ابن جابر ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. والدليل على جواز الصوم ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني أبو نعيم الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا عبد الله القواريري قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. واختلفوا في أفضل الأمرين
فقال
إذن المرض له بداية وله نهاية وله وسط. فبعض العلماء يأخذ ببداية اللفظ أدنى مرض يفطر به، وبعضهم يأخذ بالوسط، وبعضهم يأخذ بالنهاية لا يفطر إلا إذا خاف على نفسه الهلاك، كما وبعضهم في التقصير يأخذ ببداية اللفظ كالشافعي، وبعضهم يأخذ بنهاية اللفظ كمالك يقول لازم تأخذ من كل الرأس، وبعضهم يأخذ بالوسط كأحمد وأبي حنيفة. والكل صحيح لأنه بلسان عربي مبين، ومن قصر ثلاث شعرات قصر، ومن قصر كل الرأس قصر، ومن قصر ثلثه وربعه قصر، إلا أن هناك في شيء اسمه الاحتياط، فمن قصر كل الرأس هذا أكثر احتياطا لأنه خرج عن الخلاف، ومن أخذ بذلك هذا يقال له مقصر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ولذلك ينبغي أن نتعود على أننا إذا اختلفنا لا ننفر من بعض، الشريعة وضعت متحملة للخلاف، فتأخذ ما يحلو لك وترفق بالمخالف. وإذا اختلفنا كررنا في هذه الدروس أنه لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، ثلاثة قروء، الإمام مالك قال القرء الطهر، والإمام أحمد قال القرء الحيض، وكل من القولين صحيح لأنه يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. لا دليل عندي ولا دليل عندك لا إشكال، عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إذن هذا نشيع بيننا تزول بيننا الخلافات. لكن الحقيقة تجد واحد ينفر من أخيه والخلاف يكون لفظي أصلا، أغلب الخلافات لفظية ما تكون لها واقع، يكون لفظي، مثل الصراط هو الرسول، الشريعة، القرآن، هذا خلاف تنوع ما يقال له خلاف حقيقي. فالحقيقة ينبغي أن نرفق ببعض وأن نحاول أن نحل مشاكلنا بالتآلف وبعرضها على الوحيين. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واختلفوا في أفضل الأمرين، فقال الطائفة: الفطر في السفر أفضل من الصوم، روي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي، وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل، وروي ذلك عن معاذ بن جبل وأنس، وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير. وقال الطائفة: أفضل الأمرين أيسرهما عليه،
يا سلام،
لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو قول مجاهد وقتاده وعمر بن عبد العزيز. ومن أصبح مقيما صائما ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم. وقال الطائفة: له أن يفطر، وهو قول الشعبي، وبه قال أحمد. أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق. والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة.
هذه أدلة من قال إن الصوم في السفر لا ينبغي ولا يصح، ولكن قالوا هذا لأجل أمره في هذه المسألة. ولا شك أن الفطر هي رخصة، وإذا كان الناس ينفرون من الإفطار في السفر ينبغي لأهل الفضل أن يفطروا ليظهروا للناس جواز ذلك حتى لا تضيع السنة. ولكن في هذه الأزمان اللي يمكن القضاء يكون صعب على الإنسان ويكمل رمضان، وبالأخص من أتبعه بست من شوال وهذا يشترط فيه أن يكمل رمضان، فلو صام لا يضر وهو لا يجد تعب. فالقول اللي يقول لكل حالة حالة هذا جيد، ولكن الفطر على العموم إن الله يحب أن يأتي عبده رخصه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واختلفوا في السفر الذي يبيح الفطر، فقال قوم مسيرة يوم، وذهب جماعة إلى مسيرة يومين وهو قول الشافعي رحمه الله، وذهب جماعة إلى مسيرة ثلاثة أيام وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
أكثر من عسفان إلى مكة، ورأيت الوالد ذكر عن المحققين أن السفر يعرف باللغة، ما يسمى سفرا في اللغة يقصر فيه، وما لا يسمى سفرا لا يقصر فيه. واستدل بقصر المسلمين في الحج، وأن أهل مكة قصروا مع الناس، وعرفة ومزدلفة ومنى لا تبعد 80 كيلو ولا 70 كيلو من مكة، ولكنه ذهب مسافر للحج، فقالوا إن السفر ما يسمى في اللغة سفرا يقصر فيه، وما لا يسمى سفرا لا يقصر فيه. شخص ذهب للقنصي يمكن يذهب عشرات مئات الكيلو، لكن هو ما هو مسافر، هو يقنص وراجع، فهذا لا يقصر لأنه ما هو مسافر. فلذلك قالوا يعرف باللغة، والجمهور حول 80 كيلو. نكتفي بهذا. نعم.
جزاك الله خيرا.